أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في جواز الإضرار بالنفس، قلنا قد يستدل على حرمة الإضرار بالنفس بقاعدة لا ضرر، وبال روايات الخاصة، الروايات الخاصة تقدم الكلام فيها عنها في الدرس السابق. أما الاستدلال على ذلك بقاعدة لا ضرر فهذا يكون باعتبار أن الرواية حديث لا ضرر ولا ضرار. لا إشكال في دلالته على حرمة الإضرار بالغير، وإنما الكلام في ماذا؟ في دلالته على حرمة الإضرار بالنفس. قد يقرر دلالة الحديث على حرمة الإضرار بالنفس بهذا التقريب، بأن يقال بأن حرمة الإضرار بالنفس كسائر الأحكام الضررية، على سائر الأحكام الضررية، كما أن وجوب الغسل في المثال المتقدم ضرري فتشمله القاعدة فترفعه، لزوم المعاملة في معاملات معينة ضرري فيكون مشمول للقاعدة فترفعه القاعدة باعتبار حكم ضرري. حرمة جواز الإضرار بالنفس، جواز الإضرار بالنفس هذا أيضا ضرري. غاية الأمر أن هذا الضرر يلحق بماذا؟ بالإنسان نفسه. أكو ضرر يلحق الغير، أكو ضرر يلحق الإنسان نفسه. أن نجوز له الإضرار بالنفس هذا ضرر عليه، إذن هو حكم ضرري. هذا الجواز حكم ضرري فيرتفع بالقاعدة فيثبت عدم الجواز، وهو المطلوب، يثبت عدم جواز الإضرار بالنفس، لأن جواز الإضرار ضرري، هذا الحكم الشرعي ضرري، فحينئذ يرتفع بالقاعدة ويثبت عدم الجواز، وهذا هو المطلوب، يعني يحرم الإضرار بالنفس تمسكا بالقاعدة. وبعبارة أخرى، أن جواز الإضرار بالنفس كجواز الإضرار بالغير، كجواز الإضرار بالغير مع فارق، وهو أن ذاك الإضرار بالغير هذا إضرار بماذا؟ بالنفس. كل منهما من الأحكام الضررية، وكما يرتفع جواز الإضرار بالغير يرتفع بالقاعدة ويثبت عدم الجواز وحرمة الإضرار بالغير، يستفاد من القاعدة حرمة الإضرار بالغير، كذلك تشمل القاعدة جواز الإضرار بالنفس وتوجب ارتفاع باعتبار حكم ضرري فيثبت عدم جواز الإضرار بالنفس. هذا التقريب للاستدلال بالقاعدة أجيب عنه بوجوه، أجوب عن هذا متعددة. الوجه الأول، ينكر أن يكون جواز الإضرار بالنفس حكم ضرري، مع الاعتراف بأن جواز الإضرار بالغير حكم شنو؟ ضرري، وبالتالي يكون جواز الإضرار بالغير مشمول للقاعدة، فيمكن الاستدلال بالقاعدة على حرمة الإضرار بالغير، لكن جواز الإضرار بالنفس غير مشمول للقاعدة، لأنه ليس ضرري ببساطة، لأنه ليس كما يدعي، لأنه ليس حكما ضرريا. والنكتة هي هاي، أن جواز الإضرار بالغير كحكم شرعي، لو فرضنا يجوز الإضرار بالغير هذا ضرري أو لا، ولهذا لا إشكال في كونه ضرري، لأنه هذا بتحميل ضرر على الغير، تحميل ضرر على الغير. فإذا فرضنا أن هذا الشخص الذي جاز له، إذا شخص أضر به، أضر بزيد بالغير، وكان هذا إضرار بالغير معتمد عليه على جواز الإضرار بالغير، يعتمد على هذا الحكم الشرعي، حينئذ هذا يثبت أنه ماذا؟ أن هذا الحكم الشرعي هو شنو؟ هو المضر بالنسبة إلى الغير، لأن هذا أضر به واعتمد في إضراره بالغير على ماذا؟ على هذا الحكم الشرعي وهو جواز الإضرار بالغير، اعتمادا على هذا الجواز، إذا أضر بالغير اعتمادا على هذا الجواز فكان يكون حينئذ هذا الجواز ضرريا ومشمولا للقاعدة ومنفيا بالقاعدة، فيثبت عدم جواز الإضرار بالغير. فإذا جواز الإضرار بالغير مشمول للقاعدة، ليش؟ لأنه هذا الجواز هو بتحميل ضرر على ماذا؟ على الغير، بحيث أن الغير ما يملك أمام هذا إلا التسليم. الشارع قال يجوز الإضرار بالغير، هذا هم أضر به استنادا إلى هذا الحكم الشرعي، فيكون هذا الحكم الشرعي ضرريا فينفى بالقاعدة، بمعنى الحكم ضرري. وأما جواز الإضرار بالنفس يقول هذا مو ضرري، وذلك باعتبار أن هذا ليس فيه تحميل الضرر على شنو؟ على الناس، ليس فيه تحميل الضرر على الناس، لا يعني تحميل المكلف الضرر، هذا الجواز الإضرار بالنفس هو يحمل المكلف نفسه شنو؟ الضرر، لأن المكلف لا يكون لا يكون تكوينا هو خاضع علما لهذا الجواز، لا يقف أمام هذا الجواز مكتوف بيدين، يقدر أن لا يضر بنفسه، هو الإنسان نفسه يقدر أن لا يضر بنفسه، وهو مو أنه مفروض عليه كما في الغير، غير الشارع قال له يجوز لك الإضرار بالغير، يروح يضر الغير، لكن شو يسوي؟ لولا أن القاعدة تأتي وترفع شنو؟ وترفع هذا الجواز، لكن هذا الجواز حكم ضرر، الإضرار بالغير، لكن الإضرار بالنفس هذا ليس حكما ضرريا، لأن الإنسان نفسه لا يقف مكسوف اليدين أمام شنو؟ أمام مثل هذا الجواز، بحيث لا طريق له إلا تحمل هذا الضرر. ذاك الغير عندما يجوز للزيد أن يضر بعامر، شارع يقول له يجوز لك الإضرار بعامر، ذاك يقف مكسوف اليدين مجبور على تحمل هذا الضرر، فيصير الحكم فيه إضرار بهذا، يكون الحكم حكما ضرريا. أما بالنسبة للإنسان نفسه جواز بلولة يجوز لك أن تضر بنفسك، هو لا يقف مكسوف اليد أمام شنو؟ أمام هذا الجواز، بإمكانه أن لا شنو؟ أن لا يضر بنفسه. بحيث ليس له إلا تحمل الضرر حتى يصير الجواز حكما ضرريا، وإنما تحميل هذا الضرر لو فرضنا أضر بنفسه يكون هذا ناشئ من اختياره لا من الشنو؟ من الجواز. لو فرضنا أن هذا المكلف أضر بنفسه، هذا يقال أنت أنزلت الضرر بنفسك، هذا يكون ناشئا من اختياره وأوقع الضرر بنفسه اختيارا، وليس ناشئا من الشنو؟ من الجواز الشرعي، من جواز الإضرار بماذا؟ بالغير، لأن هذا الجواز لا يعني تحميل الإنسان الضرر، بحيث هو ليس له إلا تحمل ذلك الضرر حتى يقال بأن الجواز حكم ضرري، كما هو الحال بالنسبة إلى جواز الإضرار بيشمل الغير، الغير ليس له إلا تحمل هذا الضرر، لو كان هناك حكم شرعي بجواز الإضرار بالغير، الغير ليس له إلا تحمل هذا الضرر، فيكون الجواز ضرريا. في الإضرار بالنفس ما نقدر نقول الجواز ضرري، المكلف ليس مكتوف اليدين كما قلنا، بإمكانه أن لا يضر بنفسه، فإذا أضر بنفسه هذا يكون ناشئا من سوء اختياره، يعني ناشئا من اختياره، ولا يكون هذا ناشئا من ماذا؟ من الحكم الشرعي والجواز الشرعي، حتى يكون هذا الجواز حكما ضرريا مشمولا للقاعدة. وإنما يحصل هذا الضرر بسبب اختياره نفسه، فلا يكون الجواز ضرريا، فلا ينفى بلا ضرر حتى يحرم الإضرار بالنفس. والحاصل أن الضرر الذي يلحقه الإنسان بنفسه عمدا كما هو المفروض لكونه جائزا شرعا يختلف عن الضرر الذي يلحقه الإنسان بشنو؟ بغيره. فإن الأول لا يسند إلى الشارع، إذا ألحق الضرر بنفسه وأكو حكم هو شنو يجوز الإضرار بالناس، هذا ما يسند إلى الشارع إلى الحكم الشرعي، وإنما يسند إلى شنو؟ نفس المكلف، هو اختار هذا الضرر وكان بإمكانه أن لا يختاره. عندما يوقع الضرر بنفسه يسند إليه لا إلى الحكم الشرعي حتى يكون الحكم الشرعي ضرريا. فإن الأول لا يسند إلى الشارع لأنه كان بإمكانه أن لا يضر بنفسه رغم التزامه بالشريعة، ملتزم بالشريعة كان أن لا يضر بنفسه، لأن الشريعة لن توجب عليه الإضرار شنو بنفسه، وإنما قلت يجوز لك الإضرار بالنفس، وإنما حقق هذا الضرر بمحض إرادته واختياره، فإذا الضرر يسند إليه ولا يسند إلى الحكم الشرعي فلا تشمله القاعدة، بخلاف الضرر الذي يلحقه الإنسان بالغير فإنه إذا كان جائزا للإنسان، إذا فرضنا جواز الإضرار بالغير فأضر غيره، فالضرر الواقع على الغير يستند من لهذا الجواز الشرعي، يستند لا يستند إلى اختيار ذاك وإرادة ذاك، لكن ليس له إلا تحمل هذا الضرر أوقعه به، وإنما يستند هذا علما لهذا الجواز الذي استند إليه هذا الشخص، يستند حينئذ إلى الشارع لأنه ليس بإمكانه دفع هذا الضرر شرعا. فإذا استند الإنسان إلى الحكم الشرعي بجواز الإضرار، يعني جواز الإضرار بالغير، فالإضرار بالغير إلى الحكم الشرعي بالجواز، فالضرر الحاصل بالغير يستند إلى الجواز كما قلنا، فيكون حكما ضرريا وينفى بقاعدة لا ضرر، وإذا انتفى الجواز يثبت شنو؟ عدم الجواز أي التحريم. هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول لماذا؟ لمنع دلالة الحديث على شنو؟ على حرمة الإضرار بالناس. يعني التقريب يقول نتمسك بالحديث لإثبات حرمة الإضرار كما نتمسك به لإثبات حرمة الإضرار بالغير، هذا الجواب يقول لا، أكو فرق بينهما، حرمة الإضرار بالغير يمكن إثباته بالحديث، يعني جواز الإضرار بالغير حكم ضرري، بينما حرمة الإضرار بالنفس لا يمكن إثباته بالحديث لأن جواز الإضرار بالنفس ليس ضرريا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هذا أشرنا إليه سابقا، وهو دعوى أن الجواز كحكم شرعي، إباحة كحكم شرعي، أصلا هي ليست من الأحكام شنو الضرورية، أساسا هي ليست من الأحكام الضرورية. وبالتالي لا يشملها حديث شنو لا ضرر، لأنه إنما ينفي الأحكام شنو الضرورية، وهذه الجواز ليس حكم ضرري، وإنما المأخوذ في الحكم الضرري أن يكون شنو إلزاميا، أن يكون فيه جنبة إلزام حتى يكون ضرري. أما الجواز الإباحي يقول لك كيف تسوي ما تسوي، هذا ما يكون ضرري. السر هو هذا، أن الحكم الشرعي إنما يكون ضرريا هو هذا إذا كان فيه عنصر الإلزام، وإلا فهو مجرد تخيير وإباحة، وكأن الشارع أوكل الأمر لمن؟ إلى المكلف، لا تفكر كيف تفعل أو شنو أو لا تفعل، ما في جنبة إلزام، وإنما فيه إيكال الأمر إلى المكلف، فيكون الفعل الضرر الصادر من المكلف مستندا إليه لا إلى الحكم الشرعي. في كل موارد الإباحة والجواز الفعل الضرر الذي إذا صدر من المكلف هذا يكون مستندا إلى المكلف نفسه، لا يستند إلى الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي لم يلزم المكلف بهذا الفعل الضرري حتى نقول بأن هذا الضرر يستند إلى من؟ إلى الحكم الشرعي. فكم فرق بين ماذا؟ فكم فرق بين وجوب الوضوء في المثال السابق، وجوب الغسل في المثال السابق، وبين شنو؟ وبين جوازي شنو؟ جوازي افرض حفر البالوعة في بيتك، جواز حفر البالوعة، الشرع ما ألزمك بحفر البالوعة، وإنما شنو؟ وإنما أجاز لك ذلك، كيف تحفر أو ما تحفر. فإذا حفر وأضر بالجار هذا الضرر لا يكون مستندا إلى الحكم الشرعي إلى الجواز، وإنما يكون مستندا إلى من؟ إلى هذا المكلف. وعليه فلا فرق بين جواز الإضرار بالنفس وجواز الإضرار بالغير، بناء على هذا الوجه كل منهما جواز، حتى جواز الإضرار بالغير أيضا لا يشمله الحديث خلافا للوجه الأول، لا يشمله الحديث كما لا يشمل جواز الإضرار شنو بالنفس، لأن كل منهما إباحة وتخيير وجواز، وهذه ليست أحكام ضررية. وبناء على ذلك على هذا الوجه الثالث ليخص حكم الضرر المنفي بالقاعدة بما إذا كان يستبطن كان فيه عنصر شنو الإلزام، بناء على ذلك لا بد من إعادة النظر فيما تقدم في أحد التنبيهات السابقة من افتراض تعارض ضررين، مو والمثال اللي كان ينطرح هو مثال شنو حفر البالوعة، شلون كان يمكن تطبيقه بهالشكل، يعني يقال بأنه حرمة حفر البالوعة، هذا الإنسان اللي يحفر البالوعة لنفسه في بيته، حرمة حفر البالوعة هذا جواز حفر البالوعة لهذا المالك في بيته هذا ضرري بالنسبة لمن؟ إلى الجار، إلى الجار. حرمة حفر البالوعة ضرري بالنسبة إلى نفس المالك، يعني قيد بيته يريد يتصرف في بيته قيد بالما يجوز تحفر، حرام عليك أن تحفر، هذا ضرر عليه، فيتعارض شنو ضرر. هذا مبني على من؟ مبني على أن قاعدة لا ضرر كما تشمل حرمة حفر البالوعة لحكم إلزامي، كذلك تشمل شنو؟ جواز حفر البلوع اللي هو حكم ترخيصي وإباحة. مبني على هذا تعارض الضررين هناك اللي تكلمنا عنه طويلا، مبني على هذا. فإذا احنا أنكرنا أن يكون الجواز حكما ضرريا وأن يكون مشمولا بالقاعدة، بناء على هذا ماكو تعارض ضررين، وإنما فقط أقعدنا حرمة حفر البالوعة هذا حكم ضرري على المنو؟ على المالك، فينفى بقاعدة شنو؟ لا ضرر، ويثبت جواز حفر البالوعة وإن أضر شنو؟ إيش معنى بعد؟ وبناء على ذلك لا بد من إعادة النظر فيما تقدم من تعارض الضررين. أي أن جريان لا ضرر في حرمة حفر البالوعة باعتباره ضررا على المالك معارض بجريانه في جواز حفرها باعتبار كونه ضررا على الجار، فلا بد بناء على هذا الوجه الثاني فلا بد من الالتزام بجريانه في الحرمة فقط. حديث لا ضرر فقط يجري شنو؟ في الحرمة، ولا يجري في جواز حفر البالوعة، وبالتالي لا يكون هناك تعارض بين الضررين. هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني لوحظ عليه بهذه الملاحظة، بأن عدم استناد الضرر إلى الحكم بالجواز، ما هو قال الحكم بالجواز ليس ضرريا، والضرر الذي يحصل لا يستند إلى الحكم بالجواز وإنما يستند إلى الفاعل نفسه. ليش؟ لأن الجواز ليس فيه إلزام وإنما هو ترخيص وإباحة. هذا عدم استناد الضرر إلى الجواز، وإن كان يستند إلى الحكم الإلزامي يستند الضرر، لكن دعوة عدم استناد الضرر إلى الحكم الترخيصي إلى الجواز، هذا إنما يصح فيما إذا فرضنا أن المالك لا يستند إلى الجواز في حفر البالوعة. بأن كان يريد حفرها على كل حال، على كل حال هو يريد يحفر البالوعة حتى إذا لم يكن جائزا، حتى إذا لم يكن حفر البالوعة جائزا هو يريد أن يحفر شنو؟ البالوعة. فهو لا يستند إلى الجواز، هو لا يستند إلى الجواز في حفر البالوعة، هو يريد حفرها على كل حال حتى إذا لم يثبت الجواز. في هذه الحالة يقول صحيح أن الضرر الذي يحصل على الجار هذا لا يستند إلى الحكم الشرعي لأنه يريد حفرها على كل حال. وأما إذا فرضنا أنه لا، هو كان متشرع ويريد أن يحفر البالوعة لأن الشارع أجازه في حفر ماذا؟ حفر البالوعة، هو يريد أن يستند في حفر البالوعة إلى الجواز الشرعي، بعد هذا باشر من عاتبة ولقب الشارع أجازه في حفر البالوعة فيستند إليه في حفر البالوعة، بحيث لولا الجواز لما حفر البالوعة، لولا أن الشارع أجاز له حفر البالوعة لما حفر البالوعة، وإن كان مورد حاجته لكنه متقيد، فاستند إلى الجواز في حفر البالوعة. في هذه الحالة يكون يعني الضرر في هذه الحالة يكون مستندا علما إلى الحكم الشرعي. فمسألة إطلاق القول بأنه كل حكم بالجواز الضرر الذي يحصل لا يستند إلى الحكم الشرعي، هذا إطلاقه صحيح، ولا بد من أن نفرق بين ماذا استند هذا الفاعل إلى الجواز وبين ماذا لم يستند إلى الجواز. إذا لم يستند إلى الجواز هذا صحيح، الضرر لا يستند إلى الحكم الشرعي والجواز الشرعي، وإنما يستند إلى الفاعل نفسه. أما إذا استند إليه في المثال الذي مثلنا به فحينئذ يستند الضرر إلى الحكم الشرعي وإلى الجواز، فيكون الجواز في هذه الحالة ضرريا. وعليه فلا بد من تقييد جريان الحديث في الجواز كحكم شرعي جواز، لا بد من تقييده بماذا استند الفاعل إليه، يعني إلى الجواز نفسه، حتى يكون الحديث جاريا ويستند الضرر إلى نفس الحديث فيجري فيه الحديث. والصحيح أن نقول بأن الحديث مفاده كما هو واضح نفي الأحكام التي يكون تشريعها شنو ضرريا، هذا مفاد الحديث هذا. يعني كل حكم شرعي يلزم من تشريعه تحميل الضرر على الشخص، الشخص نفسه أو على الغير، هذا يكون حكما شنو ضرريا. كل حكم في الشريعة يلزم من تشريعه تحميل ضرر، إما على الإنسان نفسه وإما شنو وإما على الغير، هذا يكون مشمولا للقاعدة. مثلا وجوب الوضوء، وجوب الغسل في المثال السابق، هذا ضرري كما تقدم. ليش ضرري؟ لأن فيه في تشريعه في ثبوته في الشريعة تحميل للضرر على شنو الشخص نفسه، نفس الشخص فيه تحميل ضرر على الإنسان نفسه، على هذا الشيء المكلف نفسه، ففيه تحميل ضرر فيكون حكما شنو ضرريا. ويكون ضرريا من دون فرق بين أن هذا يستند إليه أو شنو أو لا يستند إليه. يعني إذا توضأ هذا الإنسان مرة يستند إلى وجوب الوضوء ومرة شنو لا يستند إليه، على كل حال هو يكون فيه شنو يكون فيه تحميل ضرر، فيكون حكما ضرريا من دون فرق بين أن يستند إليه المكلف أو لا يستند إليه المكلف. استناد المكلف ليس هو الموجب لشنو لكون الحكم ضرري، وإنما الموجب لكون الحكم ضرري هو أن يكون أساس تشريعه، أساس تشريعه هو فيه تحميل للضرر، إما للإنسان نفسه وإما المن وإما للغير. وهكذا جواز التصرف بحفر البالوعة، يعني هذا مثال للحكم الإلزامي وهو وجوب الوضوء وجوب الغسل. كذلك الحكم حال في ماذا؟ في جواز التصرف في حفر البالوعة بالنسبة إلى المالك، مالك الدار، فإنه ضرري وفيه تحميل الضرر على الجار. حتى إذا فرضنا أن الشخص لا يستند إليه في الحفر، لا يستند إليه في الحفر، الآن مو في مرحلة التطبيق حتى نكون نشوف هذا يستند إليه ولا يستند إليه. أصل تشريع أن يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه بحفر البالوعة مع كونها مضرة شنو بالجار، هذا حكم ضرري، هذا حكم ضرري يكون مشمول بالقاعدة. مسألة استناد المكلف إليه الإنسان إليه أو عدم استنادها ما يأثر في كونه ضرري أو في كونه غير شنو ضرري. فالمناط في الشمول شمول القاعدة، كون الحكم الشرعي في حد نفسه إذا توجه إلى المكلف موجبا لتضرر نفس المكلف أو تضرر غيره سواء استند المكلف إليه أم لا. ومن المعلوم أن جواز حفر البالوعة في محل في هذا المثال في المثال هو من هذا القبيل، بمعنى أنه هذا أساسا في تشريع مثل هذا الجواز يكون هناك تحميل ضرر على من؟ على الغير. فإذا قيل للمالك يجوز لك أن تحفر بالوعة في دارك، كان هذا حكما ضرريا. طبعا فيما إذا فرضنا أنه يكون مضر شنو؟ بالجار مؤثر على الجار، كان هذا حكما ضرريا وتحميلا للضرر على الجار، يكون حكما ضرريا حتى إذا لم يستند إليه المالك. ما استند إليه. وعليه بناء على هذا الكلام الأخير يتحقق التعارض اللي تكلمنا عليه في تنبيه شنو سابق، بين شنو؟ بين جريان القاعدة في حرمة حفر البالوعة وبين جريانها في جواز حفر البالوعة، لأن كل منهما حكم ضرري، فيتم التعارض الذي ذكرناه سابقا، فيتعارضان. شلون يتعارضان؟ لأنه قاعدة تجري لنفي حرمة حفر البالوعة باعتبار أنها ضرر فيها ضرر اليمن على المالك، فتنتفي الحرمة. إذا انتفت الحرمة شو يثبت؟ جواز حفر البالوعة. من ناحية ثانية تجري القاعدة في جواز حفر البالوعة على المالك، لأن هذا الجواز فيه ضرر اليمن على الجار، فينتفي الجواز فيثبت شنو؟ عدم الجواز. فتعارض، ذاك يثبت الجواز، هذا يثبت عدم الجواز، فيتعارض. ومنه يظهر أن هذا الوجه الثاني الذي لا يفرق بين جواز الإضرار بالغير وجواز الإضرار بالنفس، أنها لأنه من حيث جريان القاعدة، من حيث أنه لا تجري فيهما القاعدة، ها؟ شلون؟ أي الوجه الثاني اللي يقول بأنه الجواز والإباحة ليست من الأحكام شنو؟ الضررية. إحنا نقول لا، أن الجواز والإباحة أيضا يكون من الأحكام الضررية. ننتقل بعد ذلك للوجه الثالث، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.